ثم قال المؤلف: فرع الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل. الزائد على قدر الواجب في الركوع ونحوه نفل. الواجب في الركوع يا محمد بن عبد العزيز، الواجب في الركوع أن يقول الإنسان سبحان ربي العظيم كم مرة واحدة، فالزائد نفل، الزائد نفل. وقيل بل الزائد فرض، الزائد فرض. والتحقيق أن الزائد إما أن يكون في الذكر المطلوب أو في الهيئة التي فيها الذكر. أما في الهيئة، أما في الهيئة وهي الركوع، فيمكن أن نقول إن الزائد ينسحب عليه حكم الفرض لعدم التميز بينه وبين إيش؟ وبين النفل أو بين الواجب. مثال ذلك: ركع الإنسان وقال سبحان ربي العظيم 3 مرات، نقول هذا الركوع كله نصفه بأنه واجب. لا نقول إن الواجب من الركوع مقداره سبحان رب العظيم مرة والباقي نفل، نقول كل هذا الركوع واجب. لماذا؟ لعدم تميز النفل إيش؟ عن الفرض، فينسحب عليه حكم الواجب. ولهذا قال العلماء: من أركان الصلاة الركوع، والقدر الواجب منه الطمأنينة، أدنى طمأنينة. ولكن مع ذلك قالوا الركوع. أما إذا كان النفل متميزا فإنه ينبغي أن يقال إن الواجب ما كان مقدار الواجب والزائد نفل، والزائد نفل. فمثلا سبحان رب العظيم نقول الأول الواجب، الواجب هو قولها مرة والباقي تطوع، لا يثاب عليه ثواب الواجب لأنه زائد عن الواجب على وجه إيش؟ متميز. طيب مثال آخر: رجل أخرج في الفطرة صاعي، الواجب صاع، لكن هو أخرج الصاعين دفعة واحدة، هل نقول إن الصاعين كلاهما واجب، أو الواجب المقدار، مقدار الصاع فقط؟ مقدار الصاع فقط، لأنه يكون يتميز بعضها عن بعض. طيب ذبح الإنسان بعيرا عن شاة واجبة، يعني عليه دم بترك واجب الحج أو الفعل المحظور، فذبح بعيرا بنيتها عما يجب عليه، هل نقول إن الواجب عليه صبرها، أو ينسحب عليها جميعا حكم الواجب؟ ليش؟ لعدم التميز، لأنها نفس واحدة، والمقصود هو الذبح دون اللحم، لين الله لحومه ولدماءه ولكن له التقنوم، فيكون واجب. كل هذه ينسحب عليها حكم الواجب. ولهذا لو قال أنا ببيع 6 أسباعها قلنا لا تبيع، لأنها أصبحت كلها واجبة. نعم لو نوى بنية مستقلة أنه إنما أراد سبعها فقط، فحينئذ يكون الباقي لحما. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا حجاج في الزائد على قدر الواجب، هل يعطى حكم الواجب أو نقول إنه نفل؟ ركوع، ومن أدرك ركوع إمام أدرك الركعة، من أدرك ركوع إمام أدرك الركعة. قد يقول قائل: هذه مسألة فقهية، فما الذي جاء بها في أصول الفقه؟ نقول: لأن المؤلف تكلم على قدر الزائد، على القدر الزائد عن الواجب، هل هو نفل أو واجب؟ فقال هو إنه إيه؟ قال إنه نفل. إذا قال إنه نفل يبقى عندنا إشكال، وهو أن المأموم إذا أدرك ركوع الإمام في آخر الركوع، وقلنا إن الزائد على قدر الواجب نفل، صار في هذا الإشكال، عرفتم؟ طيب، لأن الواجب من الركوع على كلام المؤلف ما كان بقدر الطمأنينة، الواجب من الركوع ما كان بقدر الطمأنينة، لو أنه ركع واطمأن ثم رفع صح ركوعه ولا لا؟ صح ركوعه. الزائد على قدر الطمأنينة على كلام المؤلف نفل، فإذا جاء مأموم وأدرك الإمام في الزائد على قدر الطمأنينة فهل نقول إنه أدرك الركعة؟ ها؟ يقول المؤلف إنه أدرك الركعة، يقول المؤلف إنه أدرك الركعة ولو كان بعد القدر الواجب، نقول له إذا قلت ذلك فقد وقعت في إشكال لا يمكنك الانفصال عنه، وهو أن نقول إذا كان نفلا ثم جاء المأموم وأدركه فإن ركوع المأموم واجب، ركوع المأموم واجب، والزائد على قدر الواجب عندك نفل، فيلزم من ذلك ائتمام المفترض بإيش؟ في المتنفل. فإما أن تقول بجواز ذلك، بجواز ائتمام المفترض في المتنفل، وإما أن تقول بأن الزائد على قدر الواجب في الركوع ينسحب عليه حكم الواجب، واضح؟ يعني هذا يلزم هذا، لكنه رحمه الله صار في كلامه شيء من التناقض، قال إن الزائد نفل وإذا أدركه المأموم فقد أدرك الواجب، ونحن نقول إن القول الصحيح الالتزام في الأمرين جميعا أو بالأمرين جميعا، أي أننا نلتزم فنقول إن ما زاد على قدر الواجب في الركوع ينسحب عليه حكم الواجب، ونقول أيضا إن ائتمام المفترض بالمتنفل جائز ولا بأس، فنحن نلتزم الأمرين جميعا، أما هو فإنه لا يلتزم الأمرين جميعا ومع ذلك يقول إذا أدرك الركوع أدرك الركعة. أما من الناحية الفقهية فإن هذا القول الذي ذكره المؤلف هو القول الراجح، أن إدراك الركوع يعني إنه لا يدرك الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، وقراءة المأموم وقراءة الفاتحة ركن، فإذا لم يقرأها لا فإن ركعته لا تصح ويلزمه قضاؤها، لأن هذا القول مخالف للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرى ثم كبر وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألت من الذي فعل ذلك، وبعد ذلك قال أبو بكر أنا يا رسول الله، خشيت أن تقول إن ركع، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، فدعا له عليه الصلاة والسلام أن يزيده الله حرصا لأنه علم أنه إنما أسرع حرصا على إدراك الركعة، وقال له لا تعد. ونحن نعلم كالمشاهد أن أبا بكر اعتد بهذه الركعة، لأنه لو لم يعتد بها لم يكن لإسراعه فائدة، كان يسرعه لهوا إذا قلنا أنه لن يدركها، ومع هذا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الركعة هذه، ولو كان لم يدركها لقال الرسول صل ركعة، كما قال للذي لا يطمئن ارجع فصلي فإنك لم تصل. أما الدليل النظري فنقول إن الفاتحة إنما تجب على الواقف القائم، وهذا الرجل سقط عنه القيام قبل الركوع من أجل متابعة إيش الإمام، فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر الواجب في القيام. فكان القول بإدراك الرفعة لمن أدرك الركوع هو الموافق للدليل الأثري والدليل النظري. أما على رأي من لا يرى وجوب القراءة على المأموم فالأمر ظاهر ما في إشكال إطلاقا. نعم، حتى لو جاء قبل أن يقع الإمام وكبر وقال الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم جعل يبيع ويشتري ويذهب ويأتي في قلبه ولم يقرأ الفاتحة عمدا وصلى الإمام وركع الإمام وركع ما، فصلاته صحيحة صحيحة وهو مذكر لكل ركوعات، وإن لم يقرأ الفاتحة ولا مرة بناء على أن الإمام يتحمل قراءة المأموم. لكن هذا قول ضعيف، والصحيح أنها ركن في حق المأموم وتسقط عنه في هذه الحال لأنه لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة.